نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نقرأ في شرح الشيخ عبد الله بن فوزان حفظه الله تعالى للمتن المبارك، فصول في فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف: لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة، وكذلك الصائغ، الصائغ يعني الذي يحول الذهب حليا، والمغازلي يعني الذي يغزل القطن ونحوه. ثم قال: وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. كل هؤلاء يجوز لهم أن ينظروا إلى وجه المرأة. نعم، اقرأ الآن شيخ قوله وكل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قال حفظه الله تعالى: قوله وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع، أن يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد معاملتها في نحو صياغة أو غسل قطن أو بيع أو إجارة ونحو ذلك، فينظر إلى وجهها ليعرفها بعينها. وقالت المالكية:
انتبهوا يا أخوة، العادات والتقاليد لا يصلح أن تكون مؤثرة على الدين وأن تكون مؤثرة في الاختيارات الفقهية. جيد، ممكن في جزيرة العرب عرفت النساء بالتغطية، تغطية الوجه، أليس كذلك؟ وهذا يعني في نجد تحديدا وما يلتحق بها، لكن أيضا في الحجاز في كثير من بلاد عرف العكس، أن النساء كن يكشفن الوجوه، يكشفن الوجوه دون تبرج. حتى لو تروح جنوب المملكة العربية السعودية في اليمن، كل هذا كان معروفا. الآن الحمد لله التوجه، وطبعا تعرفون أن بالإجماع أن ستر وجه المرأة أفضل، هذا بالإجماع، وبالإجماع أن كشف وجه المرأة إذا كان فيه فتنة لجمالها كذلك لا يجوز لها أن تكشف، بالإجماع لا أحد يقول أنه يجوز لها أن تكشف. لكن المرأة التي لا يكون في كشفها لوجهها فتنة، هنا حصل الخلاف بين العلماء. فما ذكره المؤلف الآن من مكان يعني يتعارف عليه في أسواق المسلمين وغيرها، لا يصلح لنا أن ننظر إليهم بنظرة سوء ظن، هذا خطأ، بارك الله فيه. نعم، الآن هو ذكر ما عليه الحنابلة، وهو أن كل من تعامله النساء من أرباب التجاري والصناعة يجوز لهم أن ينظروا إلى وجهها. جميل، وهو مذهب الجمهور. لكن يقول: وقالت المالكية.
وقالت المالكية في قول لهم: يحرم النظر من أجل المعاملة، لعموم الأدلة في هذا الباب، وهذا هو الصواب، خاصة إذا لم يكن ثم حاجة داعية إلى هذا النظر، لا سيما في زماننا هذا، فقد ظهر من الوسائل ما يغني عما ذكره الفقهاء، ويغلق بابا من أبواب الفتنة ينادي به كثير من المنحرفين.
نعم، والتجائر.
والتجائر جمع، والمشهور أن تاجر يجمع على تجار بالكسر والتخفيف، على تجار بالكسر والتخفيف، وتجار بالضم والتشديد، ولعل هذا جمع تجارة، فإن هذا الوزن معروف في جمع التكسير، كرسالة ورسائل، وسحابة وسحائب، وذؤابة وذوائب. ومن مسائل النظر إلى المرأة النظر إلى المخطوبة، وهذا لم يذكرها المؤلف مع أهميتها، فللرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج بها، بل يستحب ذلك، نص عليه في الفروع، ونسبه النووي إلى الجمهور، لما ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ومعنى يؤدم بينكما أن يكون بينكما المحبة والتوفيق، يقال أدم الله بينهما يأدم أدما أي ألف ووفق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل. وفي لفظ لا جناح على
ما يدعوه
ما إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وفي لفظ لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. وعن أبي حميد أو أبي حميدة رضي الله عنه وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم. فينظر من المرأة التي يريد نكاحها إلى ما يظهر غالبا كالوجه واليدين والقدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، وهذا هو الأظهر إن شاء الله. وتقييد الرؤية بالوجه والكفين كما قال أكثر الفقهاء تقييد بلا دليل، فإنه قال في الحديث فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها.
ركزوا يا أخوان، ترى هذه مسائل هامة. نعم، وهذا النظر
مقيد بضوابط، بعضها من عمومات الشريعة وبعضها من أحاديث مشروعية النظر، وأهمها ما يلي: الأول أن يكون الرجل عازما على الزواج، لأن النظر إنما أبيح في حق من عزم عليه وإلا فهو محرم في الأصل. الثاني أن يغلب على ظنه إجابته، فإن لم يكن كذلك لم يجز له النظر، وهذا من باب الاحتياط، وهو مبني على أن النظر قبل الخطبة، والغالب أنه لا يمكن من النظر إلا بعد الموافقة عليه. الثالث أن يكون النظر بقدر الحاجة،
يعني حتى لا تحصل الفوضى، لأن يعني بعض الأخوة يقول يعني أنا كل ما جاء واحد بروح أخلي يشوف بنتي أو كذا. الأفضل في هذه الحالة إذا تقدم الخاطب جيد يسألون عنه يشوفون أموره، إذا هم أصبح عندهم تقبل للموافقة عليه جميل، والبنت عندها تقبل آنذاك مع عزمه ما يكون متلاعب، آنذاك جاز له أن ينظر وجاز لهم أن يمكنوه من النظر. نعم أكمل يا شيخ.
الثالث أن يكون النظر بقدر الحاجة، لأنه محرم في الأصل، لكن له أن ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود من معرفة الأوصاف التي يريد معرفتها، لأن الغرض غالبا لا يحصل بأول نظرة. الرابع هل يشترط علمها برؤية الخاطب لها؟ قولان أرجحهما أنه لا يشترط، وقد نسبه الحافظ إلى الجمهور لحديث أبي حميد إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبة وإن كانت لا تعلم، ولأن جابرا رضي الله عنه قال فتخبأت لها، ولأنها إذا علمت قد تتزين له بما يغره. والذي يظهر والله أعلم هو التفصيل، وهو أنه إن غلب على الظن أن الخاطب سيوافق على الزواج فلا بأس بعلمها، وإن كان يغلب على الظن عدم ذلك لوجود قراء فالأولى ألا تعلم لئلا تتأثر نفسيا. قوله ولا بأس بالسلام على الصبيان بكسر الصاد وضمها لغة، والبأس الحرج والشدة، ويقال في فعل الشيء لا بأس به إذا كان لا محذور فيه ولا مانع منه. والمشهور أنها تفيد الإباحة، وقد استعملها ابن عقيل في هذا الكتاب في مواضع كان التعبير بالاستحباب فيها أولى، ومنها هذا الموضع.
يعني أن يقول ويستحب السلام على الصبيان. نعم.
والسلام على الصبيان مستحب. نقل النووي اتفاق العلماء على ذلك لحديث أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. قال ابن بطال في السلام على الصبيان تدريب لهم على تعليم السنن ورياضة لهم على آداب الشريعة ليبلغوا حد التكليف وهم متأدبون بآداب الإسلام. وأضاف الحافظ وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. وفي السلام على الصبيان أيضا اتباع السنة وإفشاء السلام ومعرفة صفة السلام وسنته فيألفونه ويتمرنون عليه. وفيه جلب المودة للصبي لأن الصبي يفرح بالسلام عليه ويحب من يسلم عليه. وإن هذه الحكم العظيمة إضافة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لداعية للمسلم إلى أن يحرص على السلام على الصبيان، لأنه صار في هذا الزمان في عداد السنن المهجورة، والله المستعان. قال الحافظ ابن حجر ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئا وخشي من السلام عليه الافتتان فلا يشرع، ولا سيما إن كان مراهقا منفردا. وقد صحح النووي أنه لا يجب الرد على الصبي لأنه ليس من أهل الفرض، قال لكن الأدب والمستحب له الجواب. لكن لو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم من الكبير، فقد ذكر الحافظ أنه لم ير فيه نقلا، ثم استظهر اعتبار السن أخذا بظاهر الحديث من باب تقديم الحقيقة على المجاز. قوله ويستحب السلام عند الانصراف أي من المجلس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وقوله في هذا الحديث فإذا أراد أن يقوم فليسلم دليل على أن المطلوب عند القيام والانصراف لفظ السلام الشرعي، أما ما اعتاده كثير من الناس من ترك لفظ السلام عند الانصراف والاكتفاء بمثل في أمان الله، مع السلامة، أمسوا بخير ونحو ذلك من الألفاظ، فهذا فيه مخالفة لهذا الحديث وما جاء في معناه. والسنة في هذا الاتيان بلفظ السلام الشرعي، فإن أراد أن يضيف شيئا آخر فلا بأس إن شاء الله تعالى. قوله والدخول أشد استحبابا أي والسلام عند الدخول على أناس جالسين أشد استحبابا من السلام عند الانصراف، لأنه أول اللقاء. ويدل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه. الحديث جاء في الآداب المشروعة، ومن سلم على
جماعة الآداب الشرعية
جاء في الآداب الشرعية حسن الله عليه. ومن سلم على جماعة في دخوله عليهم أعاده في خروجه، هذه هي السنة في الدخول على الجالسين وهي إلقاء السلام عليهم. أما ما اعتاده الناس من أن الداخل يبدأ بمصافحة الموجودين في المجلس واحدا واحدا فهو ليس بمشروع، وليس عليه دليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما السنة أن يسلم ويجلس حيث ينتهي به المجلس. لكن من يرى التسامح فيه يقول إن مثل هذا مرجعه إلى العرف، والله تعالى أعلم.
نعم، هذا هو الصواب. أنا والله يا إخوان يعني هناك بعض المشايخ المعاصرين أنصح بكل ما كتبوه من الكتب، منهم هذا الرجل حفظه الله الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، يعني إذا كتب أحسب أنه يوفق في كتابته، كما رأيتم من طرح المسائل وحسن ترتيبها وحسن عرضها وحسن توثيقها، عسى ربي يجزيه خير الجزاء. ومثله أيضا الشيخ عبد الرزاق البدر والشيخ عبد المحسن والده، وكذلك الشيخ عبد العزيز السدحان، يعني بعض المشايخ يعرف بحسن التأليف والتوفيق في الكتابة، جزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم يا إخوان، وإن شاء الله يكون موعدنا القادم يوم الأحد.